بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، في هذه الليلة السبت والاثنين والأربعاء بعد صلاة التراويح سيكون قراءة في كتاب تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، مختصر لتفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. سنستمر في هذا إن شاء الله في شهر رمضان بعد التراويح. وإذا انتهينا إن شاء الله من رمضان تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، بعدها إن شاء الله نواصل في قراءة هذا الكتاب في يوم واحد، في ليلة واحدة من الأسبوع، نختار إما الثلاثاء أو الأربعاء إن شاء الله. قبل الحديث عن قراءة تفسير سورة الفاتحة، يعني شيء موجز عن الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ومحمد نسيب الرفاعي. وإمام ابن كثير اسمه عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، المولود في عام 600 للهجرة بقرية مجدل في بصرة شرق دمشق، توفي في 26 شعبان عام 674 للهجرة، وكان عمره 74 عاما رحمه الله. من أبرز مؤلفاته رحمه الله تفسير القرآن العظيم والبداية والنهاية ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد بلغت مؤلفاته حوالي 15 مؤلفا. الإمام محمد نسيب الرفاعي، محمد نسيب بن عبد الرزاق بن محيي الدين الرفاعي الحلبي، ولد في حلب في سوريا عام 331 هجرية، وقد أسس الدعوة السلفية فيها. توفي في عمان عاصمة الأردن في 14 من جمادى الآخرة عام 1413 للهجرة، عن عمره ما هي 70 عاما. أبرز مؤلفاته تيسير علي القدير الذي نقرأه، تيسير علي القدير اختصار تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى في 4 مجلدات، والتفسير الواضح على منهج السلف في مجلدين. بلغت مؤلفاته ورسائله 17 مؤلفة. في هذه الليلة إن شاء الله نبدأ الحديث عن قراءة تفسير العلي القدير بدءا من سورة الفاتحة. تفضل. تيسير العلي القدير أخصر من التفسير عمدة التفسير للشيخ أحمد الشاكر، ولك اخترنا هذا لأن الشيخ زيد كما ذكرت لكم في رسالة في الجوال أنه كان يقرأ هذا الكتاب، كان القارئ عليه الشيخ محمد صغير عكور، وحضرت هذا الدرس وأنا عمري يمكن 14 سنة أو 15 سنة عني في الكفاءة، كان يقرأ على الشيخ زيد، الشيخ محمد صغير عكور حفظه الله تعالى ورحم شيخنا الشيخ زيد.
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أسماء الفاتحة، فاتحة الكتاب، أي فاتحة الكتاب
نزلت بعد سورة الفاتحة مكية، وآياتها عندك موجودة.
نعم، سورة الفاتحة مكية وآياتها 7 نزلت بعد سورة المدثر. بسم الله الرحمن الرحيم. أسماء الفاتحة، فاتحة الكتاب، أي فاتحة الكتاب
خطاً. الفاتحة لها 12 اسما، لها 12 اسما، وكثرة الأسماء للشيء تدل على أهمية المسمى، وهي هذه السورة،
أي فاتحة الكتاب خطاً، وبها تفتح القراءة بالصلوات. وأم الكتاب وأم القرآن، لأن معاني القرآن ترجع إلى ما تضمنته، السبع المثاني والقرآن العظيم، وقد ثبت في الصحيح عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم. ويقال لها الحمد والصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين.
مقصود الصلاة الفاتحة، سورة الفاتحة.
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل قال الله حمدني عبدي الحديث،
وتكملته إذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي، في رواية فوض إلي عبدي، إذا قال إياك نعود وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، رواه مسلم في صحيحه. نعم.
الحديث: وسميت الفاتحة صلاة لأنها شرط فيها، ويقال لها
شروط الصلاة قراءة سورة الفاتحة. نعم.
ويقال لها الشفاء لما رواه الدارمي عن أبي سعيد مرفوعا: فاتحة الكتاب شفاء من كل سم، ويقال لها الرقية، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حين رقي بها الرجل السليم.
السليم يعني اللذيذ، السليم يعني اللذيذ.
حين رقي بها الرجل السليم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية؟ ويقال لها أساس القرآن لما رواه الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما.
تذهب المقرف مشوية، تذهب المقرف منه. سمعنا اللي ورد، سمعنا الصوت.
ويقال لها أساس القرآن لما رواه الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سماها أساس القرآن، قال: وأساسها بسم الله الرحمن الرحيم، وسماها سفيان بن عيينة الواقية، وسماها ابن أبي كثير الكافية لما جاء في بعض الأحاديث المرسلة أم القرآن عوض من غيرها، وليس
عوض من غيرها أي عن غيرها أي من السور.
الأم القرآن عوض عن غيرها، عوض من غيرها وليس من غيرها عوض منها،
يعني خاصة في الصلاة. فمن استطاع أنه يقرأ الفاتحة فلا يجوز له أن يقرأ غيرها، أما إذا كان لا يحسن الفاتحة فيقرأ غيرها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا لا يستطيع لا الفاتحة ولا غيرها يذكر الله بدل أن يقرأ في الركعة في الصلاة، وهذا من رحمة الله. نعم.
ويقال لها سورة الصلاة والكنز، ذكرهما الزمخشري
كشافي. هذه يدل المهم أن لها 12 اسما، لها 12 اسما التي ذكرناها: فاتحة الكتاب، أم الكتاب، وأم القرآن، والسبع المثاني، والقرآن العظيم، وسورة الحمد، وسورة الصلاة، وسورة تسمى بالشفاء، وتسمى بالرقية، وتسمى بأساس القرآن، وتسمى بالكافية، وتسمى بالواقية، وتسمى بسورة الكنز. هذه 12 اسما.
نزولها: نزلت سورة الفاتحة بمكة، قال ابن عباس وقتادة وأبو العالية: فهي إذن سورة مكية، وقيل مدنية، وقيل نزلت مرتين بمكة ثم بالمدينة.
تعليق، قرأت تعليق الشيخ محمد نسيب الرفاعي: هل هي مدنية أو مكية؟ إلى أن يوضح المسألة، تفضل.
والأصح أنها نزلت في مكة لقوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، أي لأنها ثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة، وعليه ولما فرض الله ولما فرض الله الصلاة وكان ذلك بمكة تبين الحق واضحا بأنها نزلت بمكة، بدليل أن الفاتحة تقرأ في كل ركعة من الصلاة منذ أن فرض الصلاة.
هذا يدل على أنها مكية، أول ما فرضت الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم مكة صلى 3 سنوات قبل الهجرة، فدلت على أنها مكية وليست مدنية. نعم.
تقرأ في كل ركعة من الصلاة منذ أن فرض الصلاة، وبدليل الحديث قسمت الصلاة
قسمت الصلاة،
وهي 7 آيات بلا خلاف، إنما الاختلاف بالبسملة على أنها آية من الفاتحة أم لا.
فبعضهم قالوا على أنها آية من الفاتحة، ودلل على هذا لما تفتح المصحف تجد أن رقم 1 بسم الله الرحمن الرحيم، وبعضهم لا يرى أنها آية، إنما هي آية مستقلة يتابعها للفصل بين السور. نعم.
فضلها: روى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو رضي الله عنه وهو يصلي فقال: يا أبي. فالتفت ثم لم يجبه، ثم قال: يا أبي. فخف أبي ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك أي رسول الله. فقال: وعليك السلام. ما منعك أي أبي إذ دعوتك أن تجيبني؟ فقال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني كنت في الصلاة. قال: أولست تجد فيما أوحي أوحى الله تعالى إلي: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال: بلى يا رسول الله، لا أعود. قال: أتحب أن أعلمك سورة لم تنزل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟ قلت: نعم أي رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن لا أخرج من هذا الباب حتى تعلمها. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يحدثني، وأنا أتباطأ مخافة أن يبلغ قبل أن يقضي الحديث،
يعني يصل الباب قبل أن يخبره. نعم.
فلما دنونا من الباب قلت: أي رسول الله،
ماذا من حس الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على تعلم ما ينفعهم؟ نعم.
قلت: أي رسول الله، ما السورة التي وعدتني؟ قال: ما تقرأ في الصلاة. قال: فقرأت عليه أم القرآن. قال: والذي نفسي بيده، ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، إنها السبع المثاني. ورواه الترمذي فذكره. وعنده: إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح.
طبعا الحديث اللي من علق عليها كلها صحيحة على كلام الشيخ محمد نسيب الرفاعي، مرت على الكتاب كامل. فالحديث اللي فيها كلام ذكر الحديث الأول اللي في فضل في أسماء سورة الفاتحة: أم القرآن عوض من غيرها وليس من غيرها عوض عنها. هذا الحديث المرسل ولا يسأل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وروى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجب حتى صليت. قال: فأتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قال: قلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله، إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهكذا رواه البخاري وأبو داود والنسائي وما جاء من طرق. حديث آخر
في فضل سورة الفاتحة.
ورواه مسلم في صحيحه والنسائي في سننه في السند عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم
بين
رسول الله صلى الله عليه وسلم الله وعنده جبرائيل.
هذا كانها الإفضل الجلال زائدة. نعم، أنا ما انتبهت. بسم الله.
بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبرائيل إذ سمع نقيضا فوقه فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ حرفا منه إلا أوتيته.
يعني أوتيت ثوابه. نعم.
وهذا له النسائي،
لأن المسلم له بكل حرف من القرآن حسنة، الحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام من حرف، ولكن ألف من حرف ولام من حرف وميم من حرف. كم حرف القرآن؟ كم الأجر العظيم اللي يحصل الإنسان عندما يقرأ القرآن؟ سواء تلاوة أو حفظا. نعم.
وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه: إنا نكون خلف الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله.
يعني بمعنى أنها لا تسقط عنك كونك مصلي سواء كنت إماما أو مأموما أو منفردا. فلو كانت يعني لا يقرأها المأموم كما قال له هذا الكلام، وكان يقول لك اقرأ في نفسك يدل على ايش؟ أوجب قراءة سورة الفاتحة على المأموم.
فقال: اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين.
يعني الفاتحة.
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حمدني عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: اللهم اجدني عبدي. أو قال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وكذا رواه النسائي. حكم قراءة الفاتحة في الصلاة. فيه ثلاثة أقوال: الأول: تجب القراءة، أي قراءة الفاتحة، للإمام والمأموم والمنفرد لعموم الأحاديث الواردة في هذا الباب. لا صلاة، حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وحديث
لا صلاة صحيحة. لا صلاة صحيحة.
حديث خداج
يعني فسرها النبي صلى الله عليه وسلم غير تمام، يعني ناقصة. نعم.
وحديث من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، أي غير تمام، فغير تمام. وحديث لا تجزئ صلاة ولا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن.
أوضح دليل على أن قراءة الفاتحة خلف المأموم واجبة، المأموم خلف إمامه واجبة سواء في السرية أو الجهرية. حديث: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. رواه أبو داود وصحيح إسناد الإمام بن باز رحمه الله. هذا أصرح الأحاديث في قراءة وجوب قراءة المأموم خلف إمامه سواء في الجارية أو السرية. لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، لا تفعلوا، نهي، إلا فاتحة الكتاب. نعم. هذا القول الأول: وجوب قراءتها في حق الإمام والمأموم والمنفرد،
وهذا ما عليه الشافعي رحمه الله.
نعم.
الثاني: لا تجب على المأموم قراءة بالكلية للفاتحة ولا لغيرها، لا في الصلاة الجهرية ولا السرية.
هذا الشاهد بمعنى أنه ترك ركن من أركان الصلاة وهي قراءة الفاتحة. والحديث اللي استدل به حديث ضعيف. نعم.
لما رواه أحمد بن حنبل في مسنده عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ولكن لسنده ضعف، رواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر من كلامه. وقد روي هذا الحديث من طرق لا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. الثالث: أنه تجب القراءة على المأموم في السرية ولا يجب ذلك في الجهرية، لما ثبت
اللي جمع بين من قال لنا لا تجب على الخلف قراءة الفاتحة بحق المأموم في خلف إمامه، قالوا جمعوا بين أنه هذا يجب عليه في السرية لكن الجهرية لا، يكفي قراءة الإمام له. نعم.
لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله.
وهذا اللي يراه محمد نسيب الرفاعي، يرى هذا، يرجح هذا القول. نعم.
لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. وذكر بقية الحديث. وهكذا رواه أهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي وماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإذا قرأ فأنصتوا. وقد صححه مسلم والحجاج أيضا، فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول، وهو قول قديم للشافعي رحمه الله.
يحمل الإنصات إذا قرأ فأنصتوا، يحمل الإنصات عند قراءة أي الإمام أي سورة من السور، أما عند قراءة الفاتحة فلا يلزمه الإنصات بل يجب عليه قراءتها لأن ركن من أركان الصلاة. ولحديث الآخر: لعلكم تقرأون خلف إمامكم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فالأبرى لذمة المسلم أنه يقرأ الفاتحة بعد أن يقول الإمام آمين. نعم.
إذا قرأ قبل
لا 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 موضع يكون بعد قراءة، لأنه لا تحصل المتابعة إلا بعد. إذا كبر أنت كبر، إذا قرأ تقرأ، إذا ركع تركع، فما يسوع أنك تقرأ قبل ما يقرأ، ما تكون متابعا للإمام. نعم.
تفسير الاستعاذة وأحكامها. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان ينزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقوله تعالى: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، أي بربهم. قالت طائفة من القراء وغيرهم: يتعودوا بعد القراءة، واعتمدوا على ظاهر سياق الآية ولدفع الإعجاب عن النفس بعد فراغ العبادة. واستغرب ذلك أبو بكر بن العربي. وقيل قول آخر أن الاستعادة تكون أول قراءة وبعدها، والمشهور الذي عليه الجمهور إنما الاستعادة تكون
هذا صحيح، هذا القول صحيح.
والمشهور الذي عليه الجمهور أن إنما الاستعادة تكون قبل القراءة لدفع الوسوس عنها. ومعنى الآية عندهم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة، أي إذا أردت القراءة كقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. الآية أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله.
إذا أردتم القيام إلى الصلاة توضؤوا أولا ثم صلوا،
أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة.
وهكذا إذا أردتم السلام، وهكذا إذا أردتم القراءة فاستعيذوا بالله من الشيطان ثم اقرأوا.
والدليل على ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أحمد بن حنبل رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
هذا من السياق عند قراءة القرآن، يقول هذا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه.
من همزه ونفخه ونفثه.
تعليق: الهمز هو الموتى، الموتى هي الخنق، أعوذ بالله من خنق الشيطان لك. والنفخ ونفخه هو الكبر، ونفثه عن الشعر.
وقد رواه أهل السنة الأربعة من رواية جعفر بن سليمان عن علي بن علي الرفاعي اليشكري، وقال الترمذي وهو أشهر شيء في هذا الباب، وقال أبو حنيفة وقال أبو حنيفة رحمه الله ومحمد: الاستعادة إنما هي للتلاوة. وقال أبو يوسف: بل للصلاة. ومن لطائف الاستعادة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث وتطيب له، وهي لتلاوة كلام الله، وهي استعادة بالله واعتراف له بالقدرة، وللعبد من ضعفه والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه ولا يقبل مصانعة ولا يدارى بالإحسان بخلاف العدو من نوع الإنسان.
لا يدارى، يعني شياطين الجن لا تدارى بالإحسان، أي لا تدفع بالإحسان، تدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبين عداوة كأنه ولي، هذا خاص بشياطين الإنس. أما شياطين الجن لا، إنما يقوم بالاستعاذة. نعم.
ولا يقبل مصانعة ولا يدارى بالإحسان بخلاف العدو من نوع الإنسان، ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه
كقوله تعالى إنه يراكم أي الشيطان شيطان الجن إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونه.
ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه استعاذ منه بالذي يراه
وهو الله تبارك وتعالى الذي قال الله تعالى في الذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى يرى دبيب النملة السوداء في الصخرة السوداء في الليل الأسود. استعاذ يرى الشيطان ولا غير الشيطان
استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان. ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم ألا يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت عنه فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله. لذلك أمر الله بالاستعادة به من الشيطان
أي بالله من الشيطان فلا يدفع إلا بالله غير الله لا يدفع.
وجمهور العلماء أن الاستعادة مستحبة ليست متحتمة يأثم تاركها
في القراءة سواء في القراءة القرآن أو في الصلاة.
قال ابن سيرين رحمه الله إذا تعوذ مرة واحدة في عمره فقد كفى بإسقاط الوجوب.
أقرأ تعليق
قلت وحاصله إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي ألتجئ إلى الله وأعتني به من شر الشيطان المطرود من رحمة الله ومن كل خير من أن يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت عنه فإن الشيطان لا يكفه إلا الله تعالى.
فقد كفى
في إسقاط الوجوب وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم واظب عليها وأنها تدرأ الشيطان
أي الاستعاذة تدفع الشيطان
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وأن الجهر بالاستعاذة أو الإصرار واحد قاله الشافعي بالمعنى. والشيطان مشتق من شطن إذا بعد فهو بعيد بطبعه وبفسقه عن كل خير. والرجيم أي أنه مرجوم أي مطرود من الخير
كله
من الخير كله
لأنهم فطروا على فعل الشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. روى أبو داود بإسناد صحيح
هذا ما يتعلق بالبسملة بالاستعادة الآن ما يتعلق بالبسملة.
روى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم.
هذه الأدلة التي تستدل بها على أنها آية مستقلة يتابعها للفصل بين السور. نعم.
واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل
ويقول تبارك وتعالى إنه من سليمان إنه بسم الله الرحمن الرحيم آية 30.
ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة أم أنها في الفاتحة دون غيرها أو أنها للفصل بين السور. والأرجح أنها للفصل بين السور كما سبق من قول ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه أبو داود آنفا. ومن قال أنها آية من الفاتحة فقد رأى الجهر بها في الصلاة. والذين لم يروا ذلك
الشوافعية يرون الجهر أولين بحب الأولين ثم يقرأ الفاتحة يقرون إيش يجهرون بالبسملة.
والذين لم يروا ذلك فقد أسروا بها ولكل من أصحاب القولين جماعة من الصحابة رأوا ما رأوا. والذي ثبت عن الخلفاء الأربعة
الشاهد أنها تقرأ لكن هل تقرأ جهرا؟ هل نتكلم في حق الإمام هل يجهر بها أو لا يجهر بها؟
والذي ثبت عن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم أنهم كانوا يسبون بالبسملة، وكذلك طوائف من سلف التابعين والخلف، وهو أيضا مذهب أبي حنيفة والثوري وابن حنبل. وعند
الشيخ النجم رحمه الله يرى أن الأكثر الإصرار بها حق الإمام في الجهرية، ويجهر بها أحيانا حتى يعرفون الناس أنها آية من الفاتحة.
بسملة
بسملة
عند المذهب الحنفي يجهرون
الشوافعي
وكذلك طوائف من سلف التابعين والخلف، وهو أيضا مذهب أبي حنيفة والثوري وابن حنبل. وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ البسملة لا جهرا ولا سرا.
وخلاصة القول أنها آية من الفاتحة.
فخلاصة القول روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأئمة أجمعوا على صحة من جهر ومن أسر.
يعني يدل على كلامهم على أنها آية، لكن هل تجهر بها أو تسر بها؟ لا، ما واسع فيها. فضلها أي البسملة
فضلها. روى الإمام أبو محمد عبد الرحمن وأبي حاتم رحمه الله في تفسيره بسنده عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: هو اسم من أسماء الله، وما بينه وبين الاسم الأكبر إلا كما بين سواد العينين وبياضهما من القرب.
رواه الحاكم مستدركه، قال: هذا حديث صحيح الإسناد. هذا طبعا صحابي الشيخ محمد نسيب الرفاعي. نعم.
وروى وكيع بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر.
هذا اللا تسعة عشر لأن خزنة إيش؟ خزنة النار، موكلين بعذاب أهل النار، كما قال الله تعالى: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وهؤلاء هم خزنة جهنم، أجرنا الله تعالى وإياكم. قالوا: عظيم خلقهم غليظ خلقهم. وعلى رأسهم مالك، كما قال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون، فقد جئناكم بالحق لكن أكثركم للحق كارهون. نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد أن ينجيه الله من الزبانية 19 فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ويجعل الله له من كل حرف منها جنة من كل واحد.
جنة يعني وقاية.
ذكر ابن عطية
والقرطبي. كم حروفها البسملة؟ 19 حرفا. لو حسبتها من الباء حتى الميم من 19.
على عدد.
نعم. يقول: يجعل الله له من كل حرف، أي من البسملة، جنة أي وقاية من كل واحد، أي من الحروف البسملة. نعم.
ذكره ابن عطية والقرطبي، ووجهه ابن عطية ونصره بحديث لقد
هي يعني أيد هذا الحديث أن لكل حرف من هذه الحروف البسملة سبب من أسباب النجاة من العذاب. الحديث الآخر هو حديث لقد
رأيت 34 ملكا يبتذرونها لقول الرجل: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
هذه عدد حروفها 34. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، عدد حروفها 34 حرف.
من أجل أنها 34 حرفا. ومن حديث بشر بن عمارة،
والبضع عند أهل العلم وما بين 3 إلى 9.
ومن حديث بشر بن عمارة
اللي ابتدروها، يعني كل واحد يبغى يكتبه لصاحبها.
ومن حديث بشر بن عمارة عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول ما نزل به جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، قل: أستغيث بالسميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم قال: قل: بسم الله الرحمن الرحيم. وروى النسائي في اليوم والليلة بن مردويه في تفسيره بحديث خالد الحذاء عن الهجيمي عن أبي مليح أسامة بن عمير عن أبيه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم
على دابة. رديف يعني نجاس خلفه. نعم.
قلت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم
عثر بالنبي يعني طاعت تحندر دحسر نقول له عندنا باللهجة العامية الدابة حفرة وحجر وكذا
عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم فكنت تعس الشيطان
أي قال هذا الراوي أسامة بن عمر قال تعس الشيطان ما قال بسم الله
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل هكذا إنه يتعاظم حتى يكون
يكبر حتى يكون كالبيت
حتى يكون كالبيت ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة
يعني في الحجم والحقارة
فهذا من تأثير بركة بسم الله
يعني واحد سيارة حصل شيء قل بسم الله ولا هو يمشي تحندر يقول بسم الله
وتستحب البسملة عند دخول الخلاء وعند أول الوضوء وعند الأكل وعند الذبيحة وبعضهم أوجبها عند الذبيحة
نعم أوجبها عند الذبيحة وكذلك عند الصيف لما ترمي الصيف يقول بسم الله نعم
وتستحب عند الجماع لما في الصحيحين عن حديث عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه أن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا
يعني اللي يجي مع زوجته ما يبسم يطلع عيال الشياطين إلا إن شاء الله الهداية بيد الله نعم
الله علم على
بسم الله أي أبتدئ بسم الله من السمو بسم الله من السمو نعم بسم الله نعم الله لفظ الجلالة
علم على الله رب الجلالة علم على الرب أي اسم للرب تبارك وتعالى ويقال أنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات كما قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو
يعني كل الأسماء المذكورة صفات للفظ الجلالة فالاسم الأعظم هو الله لأن جميع الأسماء تؤول إلى لفظ الجلالة
كما قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة
تعليق
الرحمن الرحيم
تعليق
عفوا قال
من السبب الرفاعي
نعم
الله يعينك على
الرفاعي قال ومعنى أحصاها أي فهم معناها حق الفهم وعمل بحقها وحقها أن يكون موحدا بها توحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية من كل جوارحه وفي قرارة نفسه ثم مات على ذلك من التوحيد الخالص دون أن يخل بأي معنى من معانيها وله من العمل ما لا ينافيها لا قولا ولا اعتقادا دخل الجنة وله من العمل ما لا ينافيها لا قولا ولا اعتقادا دخل الجنة أما فهو معنى الإحصاء بالحفظ غيبا فإن كثيرا من الناس من يحفظها ويغيبها عن ظهر قلب
ومنهم من يحفظ المصحف الشريف ويحفظ كتب السنة ولكنه لا يعمل بها ما يستفيد فالهدف هو إيش العمل بكتاب السنة والعمل بمقتضى أسماء الله تعالى صفات
أما فهو معنى الإحصاء بالحفظ غيبا فإن كثيرا من الناس من يحفظها ويغيبها عن ظهر قلبه ويرددها بسرعة دون تفهم لمعانيها وله من العمل ما ينافيها فهذه المنافاة نقض للقول ومثل هذا لا يكون قد أحصاها إذ ليس المقصود من الإحصاء إلا الفهم والإخلاص لما فهم والعمل بما فهم على وجه مطابق لمراد الله تعالى ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم
طيب ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا كتب صاد تمام. الشيخ بن باز رحمه الله يقول في إحدى فتاويه في نور على الدرب لما سئل سؤالا هذا نصه وجوابه نجد من يكتب بدلا من صلى الله عليه وسلم الحرف صاد أو الحرف صلعم باختصار يعني صلى الله عليه وسلم يقول صلعم. يقول السائل فهل هذا جائز؟ يقول الشيخ بن باز رحمه الله هذا لا ينبغي، لا ينبغي أن تكتب بدل صلى الله عليه وسلم تقول صاد أو تكتب صلعم. يقول هذا لا ينبغي، قد نبهنا عليه غير مرة ونبه عليه العلماء ولا ينبغي ذلك، فأقل أحواله الكراهة الشديدة. يعني كان يرى التحريم، يرى الشيخ اللي يكتب بدل صلى الله عليه وسلم كتابة كاملة يكتب صاد أو يكتب صلعم، كان يرى التحريم. يقول فلا ينبغي ذلك، فأقل أحواله الكراهة الشديدة، بل يكتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كاملة صلى الله عليه وسلم. وما كتب هذه الكتابة يعني صاد وصلعم هذا يحرم الخير، يعني يحرم أجر كتابة صلى الله عليه وسلم.
الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، الرحمن أشد مبالغة من الرحيم، والرحمن مشتق بخلاف من زعم أنه غير مشتق، وسيأتي تفصيل ذلك في تفسير الرحمن الرحيم عند تفسير سورة الفاتحة إن شاء الله تعالى، وبه التوفيق وعليه التكلام.
كيف هذا كذا؟ عشان أخواننا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. في هذه الليلة السبت والاثنين والأربعاء بعد صلاة التراويح سيكون قراءة في كتاب تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، مختصر لتفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. سنستمر في هذا إن شاء الله في شهر رمضان بعد التراويح، وإذا انتهينا إن شاء الله من رمضان تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، بعدها إن شاء الله نواصل في قراءة هذا الكتاب في يوم واحد في ليلة واحدة من الأسبوع، نختار إما الثلاثاء أو الأربعاء إن شاء الله. قبل الحديث عن قراءة تفسير سورة الفاتحة يعني شيء موجز عن الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ومحمد بن سيب الرفاعي، وإمام ابن كثير اسمه عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، المولود في عام 700 للهجرة بقرية مجدل في بصرة شرق دمشق، توفي في 26 شعبان عام 774 للهجرة، وكان عمره 74 عاما رحمه الله. من أبرز مؤلفاته رحمه الله التفسير، تفسير القرآن العظيم والبداية والنهاية لابن كثير رحمه الله تعالى، وقد بلغت مؤلفاته حوالي 15 مؤلفا. الإمام محمد نسيب الرفاعي محمد نسيب بن عبد الرزاق بن محي الدين الرفاعي الحلبي، ولد في حلب في سوريا عام 331 هجرية، وقد أسس الدعوة السلفية فيها، توفي في عمان عاصمة الأردن في 14 من جمادى الآخرة عام 1413 بالهجرة، عن عمره ما هي 70 عاما. أبرز مؤلفاته تيسير علي القدير الذي نقرأه، تيسير علي القدير اختصار تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى في 4 مجلدات، والتفسير الواضح على منهج السلف في مجلدين، بلغت مؤلفاته ورسائله 17 مؤلفة. في هذه الليلة إن شاء الله نبدأ الحديث عن قراءة تفسير العلي القدير بدءا من سورة الفاتحة. تفضل. تيسير العلي القدير أخصر من التفسير عمدة التفسير للشيخ أحمد الشافعي، فلذلك اخترنا هذا، لأن شيخنا الشيخ زيد كما ذكرت لكم في رسالة في الجوال أنه كان يقرأ هذا الكتاب، كان القارئ عليه الشيخ محمد صغير عكور، وحضرت هذا الدرس وأنا عمري يمكن 14 سنة أو 15 سنة عني في الكفاءة، كان يقرأ على الشيخ زيد الشيخ محمد صغير عكور حفظه الله تعالى ورحم شيخنا الشيخ زيد. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أسماء الفاتحة. فاتحة الكتاب أي فاتحة الكتاب
نزلت بعد سورة الفاتحة مكية وآياتها عندك موجودة.
نعم سورة الفاتحة مكية وآياتها سبع نزلت بعد سورة المدثر. بسم الله الرحمن الرحيم. أسماء الفاتحة. فاتحة الكتاب أي فاتحة الكتاب خطاً.
الفاتحة لها 12 اسما وكثرة الأسماء للشيء تدل على أهمية المسمى وهي هذه السورة.
أي فاتحة الكتاب خطاً وبها تفتح القراءة بالصلوات. وأم الكتاب وأم القرآن لأن معاني القرآن ترجع إلى ما تضمنته السبع المثاني والقرآن العظيم. وقد ثبت في الصحيح عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم. ويقال لها الحمد والصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين.
مقصود الصلاة الفاتحة سورة الفاتحة.
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل قال الله حمدني عبدي الحديث.
وتكملت وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي. إذا قال مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي. في رواية فوض إلي عبدي. إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم في صحيحه. نعم.
الحديث. وسميت الفاتحة صلاة لأنها شرط فيها. ويقال لها
شروط الصلاة قراءة سورة الفاتحة. نعم.
ويقال لها الشفاء لما رواه الدارمي عن أبي سعيد مرفوعا فاتحة الكتاب شفاء من كل سم. ويقال لها الرقية حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حين رقي بها الرجل السليم.
السليم يعني اللذيذ. السليم يعني اللذيذ.
حين رقي بها الرجل السليم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية؟ فقال لها أساس القرآن لما رواه الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما.
تذهب المقرف مشوية تذهب المقرف منك. سمعنا اللي ورد سمعنا الصوت.
ويقال لها أساس القرآن لما رواه الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سماها أساس القرآن. قال وأساسها بسم الله الرحمن الرحيم. وسماها سفيان بن عيينة الواقية. وسماها ابن أبي كثير الكافية لما جاء في بعض الأحاديث المفصلة أم القرآن عوض من غيرها وليس
من عوض من غيرها أي عن غيرها أي من السور.
الأم القرآن عوض عن غيرها عوض من غيرها وليس من غيرها عوض منها
يعني خاصة في الصلاة. فمن استطاع أن يقرأ الفاتحة فلا يجوز له أن يقرأ غيرها. أما إذا كان لا يحسن الفاتحة فيقرأ غيرها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا لا يستطيع لا الفاتحة ولا غيرها يذكر الله بدل أن يقرأ في الركعة في الصلاة. وهذا من رحمة الله. نعم.
ويقال لها سورة الصلاة والكنز ذكرهما الزمخشري.
هذه يدل المهم أن لها 12 اسما التي ذكرناه فاتحة الكتاب وأم الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم وسورة الحمد وسورة الصلاة وسورة تسمى بالشفاء وتسمى بالرقية وتسمى بأساس القرآن وتسمى بالكافية وتسمى بالواقية وتسمى بسورة الكنز. هذه 12 اسما
نزولها. نزلت سورة الفاتحة بمكة، قال ابن عباس وقتادة وابو العالية فهي إذن سورة مكية، وقيل مدنية، وقيل نزلت مرتين بمكة ثم بالمدينة.
تعليق، قرأت عليه الشيخ، الشيخ محمد نسيب الرفاعي، هل هي مدنية أو مكية؟ إلى أن يوضح المسألة تفضل.
والأصح أنها نزلت في مكة لقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني، أي لأنها ثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة، وعليه ولما فرض الله ولما فرض الله الصلاة وكان ذلك بمكة تبين الحق واضحا بأنها نزلت بمكة، بدليل أن الفاتحة تقرأ في كل ركعة من الصلاة منذ أن فرض الصلاة.
هذا يدل على أنها مكية، أول ما فرضت الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم مكة صلى 3 سنوات قبل الهجرة، فدلت على أنها مكية وليست مدنية. نعم.
تقرأ في كل ركعة من الصلاة منذ أن فرض الصلاة، وبدليل الحديث قسمت الصلاة
أسفت الصلاة،
وهي 7 آيات بلا خلاف، إنما الاختلاف بالبسملة على أنها آية من الفاتحة أم لا.
فبعضهم قالوا على أنها آية من الفاتحة، ودليل على هذا لما تفتح المصحف تجد أن رقم 1 بسم الله الرحمن الرحيم، وبعضهم لا يرى أنها آية وإنما هي آية مستقلة يتابعها للفصل بين السور.
نعم. فضلها، روى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو رضي الله عنه وهو يصلي فقال يا أبي، فالتفت ثم لم يجبه ثم قال يا أبي، فخف أبي ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك أي رسول الله، فقال وعليك السلام، ما منعك أي أبي إذ دعوتك أن تجيبني؟ فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت في الصلاة. قال أولست تجد فيما أوحي أوحى الله تعالى إلي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال بلى يا رسول الله لا أعود. قال أتحب أن أعلمك سورة لم تنزل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قلت نعم أي رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن لا أخرج من هذا الباب حتى تعلمها. قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يحدثني وأنا أتباطأ مخافة أن يبلغ قبل أن يقضي الحديث،
يعني يصل الباب قبل أن يخبره. نعم.
فلما دنونا من الباب قلت أي رسول الله
ماذا من حس الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على تعلم ما ينفعهم. نعم.
قلت أي رسول الله ما السورة التي وعدتني؟ قال ما تقرأ في الصلاة. قال فقرأت عليه أم القرآن. قال والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، إنها 7 المثاني. ورواه الترمذي فذكره، وعنده إنها 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. ثم قال هذا حديث حسن صحيح.
طبعا الحديث اللي من علق عليها كلها صحيحة، يعني على كلام الشيخ محمد نسيب الرفاعي مرت على الكتاب كامل، فالحديث اللي فيها كلام ذكر الحديث الأول اللي في فضل في أسماء سورة الفاتحة أم القرآن عوض من غيرها وليس من غيرها عوض عنها، هذا الحديث المرسل ولا يسأل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وروى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجب حتى صليته، قال فأتيته فقال ما منعك أن تأتيني؟ قال قلت يا رسول الله إني كنت أصلي. قال ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال فأخذ بيدي فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال نعم الحمد لله رب العالمين، يسبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهكذا رواه البخاري وأبو داود والنسائي وما جاء من طرق. حديث آخر
في فضل سورة الفاتحة.
ورواه مسلم في صحيحه والنسائي في سننه في السند عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الله وعنده جبرائيل.
هل كانها الإفضل الجلال زائدة؟ يعني أنا ما انتبهت. بسم الله.
بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبرائيل اذ سمع نقيضا فوقه فرفع جبريل بصره الى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ حرفا منه إلا أوتيته.
يعني أوتيت ثوابه. نعم.
وهذا له النسائي،
لأن المسلم له بكل حرف من القرآن حسنة، الحسنة بالعشرة التالية. لا أقول ألف لام من حرف، ولكن ألف من حرف ولام من حرف وميم من حرف. كم حرف القرآن؟ كم الأجر العظيم ليحصل الإنسان عندما يقرأ القرآن سواء تلاوة أو حفظا. نعم.
وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه: إنا نكون خلف الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله.
يعني بمعنى أنها لا تسقط عنك كونك مصلي سواء كنت إماما أو مأموما أو منفردا. فلو كانت يعني لا يقرأها المأموم كم ما قال له هذا الكلام. وكان يقول لك اقرأ في نفسك يدل على ايش؟ وجوب قراءة سورة الفاتحة على المأموم.
فقال: اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين.
يعني الفاتحة.
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، أو قال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وكذا رواه النسائي. حكم قراءة الفاتحة في الصلاة فيه ثلاثة أقوال. الأول: تجب القراءة أي قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد لعموم الأحاديث الواردة في هذا الباب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
لا صلاة صحيحة. لا صلاة صحيحة.
حديث خداج
يعني فسر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير تمام. يعني ناقصة.
وحديث من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج أي غير تمام فغير تمام. وحديث لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن.
أوضح دليل على أن قراءة الفاتحة خلف المأموم واجبة، المأموم خلف إمامه واجبة سواء في السرية أو الجهرية. حديث: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، إنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. رواه أبو داود وصحيح إسناد الإمام بن باز رحمه الله. هذا أصرح الأحاديث في قراءة وجوب قراءة المأموم خلف إمامه سواء في الجارية أو السرية. لعلكم تقرأوا خلف إمامكم لا تفعلوا نهي إلا فاتحة الكتاب. نعم. هذا القول الأول وجوب قراءتها في حق الإمام والمأموم والمنفرد.
وهذا ما عليه الشافعي رحمه الله.
نعم.
الثاني، لا تجب على المأموم قراءة بالكلية للفاتحة ولا لغيرها، لا في الصلاة الجهرية ولا السرية.
هذا الشاهد، هذا الشاهد، بمعنى أنه ترك ركن من أركان الصلاة وهي قراءة الفاتحة. والحديث اللي استدل به حديث ضعيف. نعم.
لما رواه أحمد بن محمد في رحمه الله في مسنده عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ولكن لسنده ضعف. رواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر من كلامه. وقد روي هذا الحديث من طرق لا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
أجب قراءة.
الثالث، أنه تجب القراءة على المأموم في السرية ولا يجب ذلك في الجهرية، لما ثبت
في جمع بين من قال لنا لا تجب على الخلف قراءة الفاتحة بحق المأموم في خلف إمامه، قالوا جمعوا بين أنه هذا يجب عليه في السرية لكن الجهرية لا، يكفي قراءة الإمام له. نعم.
لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم. وهذا اللي يراه محمد نسيب الرفاعي، يرى هذا، يرجح هذا القول. نعم.
لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. وذكر بقية الحديث. وهكذا رواه أهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإذا قرأ فأنصتوا. وقد صححه مسلم والحجاج أيضا، فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول، وهو قول قديم للشافعي رحمه الله.
يحمل الإنصات إذا قرأ فأنصتوا، يحمل الإنصات عند قراءة أي للإمام أي سورة من السور، أما عند قراءة الفاتحة فلا يلزمه الإنصات بل يجب عليه قراءتها لأن ركن أركان الصلاة. ولحديث الآخر: لعلكم تقرأون خلف إمامكم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فالأبرى لذمة المسلم أنه يقرأ الفاتحة بعد أن يقول الإمام آمين. نعم.
إذا قرأ قبل
لا 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 موضع يكون بعد قراءة، لأنه لا تحصل المتابعة إلا بعد. إذا كبر أنت كبر، إذا قرأ تقرأ، إذا ركع تركع، وما يسوع أنك تقرأ قبل ما يقرأ، ما تكون متابعا للإمام. نعم.
تفسير استعاذتي وأحكامها. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان ينصر فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقوله تعالى: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين تولونه والذين هم به مشركون، أي بربهم. قالت طائفة من القراء وغيرهم: تعودوا بعد القراءة واعتمدوا على ظاهر سياق الآية ولدفع الإعجاب عن النفس بعد فراغ العبادة. واستغرب ذلك أبو بكر بن العربي. وقيل قول آخر أن الاستعادة تكون أول قراءة وبعدها، والمشهور الذي عليه الجمهور إنما الاستعادة تكون
صحيح. هذا القول صحيح.
والمشهور الذي عليه الجمهور أن إنما الاستعادة تكون قبل القراءة لدفع الموسوس عنها، ومعنى الآية عندهم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة، أي إذا أردت القراءة كقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله،
أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة توضوا أولا ثم صلوا،
أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة.
وهكذا إذا أردتم السلام، وهكذا إذا أردتم القراءة فاستعيذوا بالله من الشيطان ثم اقرأوا.
والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أحمد بن حنبل رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعاليتك ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
هذا من السياق عند قراءة القرآن، يقول هذا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه.
من همزه ونفخه ونفثه.
تعليق: الهمس هو الموتى، الموتى هي الخنق، أعوذ بالله من خنق الشيطان لك. والنفخ ونفخه هو الكبر، ونفثه أن الشعر.
وقد رواه أهل السنة الأربعة من رواية جعفر بن سليمان عن علي بن علي الرفاعي اليشكري، وقال الترمذي وهو أشهر شيء في هذا الباب، وقال أبو حنيفة وقال أبو حنيفة رحمه الله ومحمد الاستعادة إنما هي للتلاوة، وقال أبو يوسف بل للصلاة. ومن لطائف الاستعادة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث وتطيب له، وهي لتلاوة كلام الله، وهي استعادة بالله واعتراف له بالقدرة، وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه ولا يقبل مصانعة ولا يدارى بالإحسان بخلاف العدو من نوع الإنسان.
لا يدارى، يعني شياطين الجن لا تدارى بالإحسان، أي لا تدفع بالإحسان، تدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبين عداوة كأنه ولي. هذا خاص بشياطين الإنس، أما شياطين الجن لا، إنما يقوم بالاستعاذة. نعم.
ولا يقبل مصانعة ولا يدارى بالإحسان بخلاف العدو من نوع الإنسان. ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه،
كقوله تعالى إنه يراكم، أي الشيطان، شيطان الجن، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه.
ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه استعاذ منه بالذي يراه،
وهو الله تبارك وتعالى، الذي قال الله تعالى في الذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: يرى دبيب النملة السوداء في الصخرة السوداء في الليل الأسود. استعاذ يرى الشيطان ولا يرى الشيطان.
استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان. ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم ألا يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت عنه، فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله، لذلك أمر الله بالاستعادة به من الشيطان،
أي بالله من الشيطان، فلا يدفع إلا بالله، غير الله لا يدفع.
وجمهور العلماء أن الاستعادة مستحبة ليست متحتمة يأتم تاركها،
يعني في القراءة، سواء في القراءة القرآن أو في الصلاة.
قال ابن سيرين رحمه الله: إذا تعود مرة واحدة بعمره فقد كفى بإسقاط الوجوب.
أقرأ تعليق
قلت وحاصله: إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي ألتجئ إلى الله وأعتني به من شر الشيطان المطرود من رحمة الله ومن كل خير من أن يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت عنه، فإن الشيطان لا يكفه إلا الله تعالى.
فقد كفى
في إسقاط الوجوه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم واظب عليها، وأنها تدرأ الشيطان،
أي الاستعاذة تدفع الشيطان،
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأن الجهر بالاستعادة أو الإسرار واحد، قاله الشافعي بالمعنى. والشيطان مشتق من شطن إذا بعد، فهو بعيد بطبعه وبفسقه عن كل خير. والرجيم أي أنه مرجوم، أي مطرود من الخير
كله،
من خير كله،
لأنهم فطروا على فعل الشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. روى أبو داود بإسناد صحيح.
هذا ما يتعلق بالبسملة بالاستعاذة، الآن ما يتعلق بالبسملة. نعم.
روى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم.
هذه الأدلة تستدل بها على أنها آيات مستقلة وتابعها للفصل بين السور. نعم.
واتفق العلماء على أنها بعض آيات من سورة النمل.
ويقول تبارك وتعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، آية 30. نعم.
ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة أم أنها في الفاتحة دون غيرها أو أنها للفصل بين السور، والأرجح أنها للفصل بين السور كما سبق من قول ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه أبو داود آنفا، ومن قال أنها آية من الفاتحة فقد رأى الجهر بها في الصلاة. والذين لم يروا ذلك
الشافعي يرون الجهر أولين بحب أولين، ثم يقرأ الفاتحة يقرون إيش يجهرون بالبسملة.
والذين لم يروا ذلك فقد أسروا بها، ولكل من أصحاب القولين جماعة من الصحابة رأوا ما رأوا، والذي ثبت عن الخلفاء الأربعة
الشاهد أنها تقرأ، الشاهد أنها تقرأ، لكن هل تقرأ جهرا؟ هل تكلم في حق الإمام هل يجهر بها أو لا يجهر بها؟ نعم.
والذي ثبت عن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم أنهم كانوا يسرون بالبسملة، وكذلك طوائف من سلف التابعين والخلف، وهو أيضا مذهب أبي حنيفة والثوري وابن حنبل. وعند
الشيخ النجيب رحمه الله يرى أن الأكثر الإصرار بها حق الإمام في الجهرية، ويجهر بها أحيانا حتى يعرفون الناس أنها آية من الفاتحة.
بسملة عند المذهب الحنفي يجهرون
الشوافع.
وكذلك طوائف من سلف التابعين والخلف، وهو أيضا مذهب أبي حنيفة والثوري وابن حنبل. وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ البسملة لا جهرا ولا سرا، وخلاصة القول روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأئمة أجمعوا على صحة من جهر ومن أسر.
يعني يدل على كلامهم على أنها آية، لكن هل تجهر بها أو تسر بها؟ لا، ما هو واسع فيها. فضلها أي البسملة
فضلها. روى الإمام أبو محمد عبد الرحمن وأبي حاتم رحمه الله في تفسيره بسنده عن عثمان بن عفان رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم، فقال هو اسم من أسماء الله، وما بينه وبين الاسم الأكبر إلا كما بين سواد العينين وبياضهما من القرب.
رواه الحاكم مستدركه قال هذا حديث صحيح الإسناد. هذا طبعا صحابي الشيخ محمد نسيب الرفاعي. نعم.
وروى وكيع بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر.
هذا اللا تسعة عشر لأنه خزنة إيش؟ خزنة النار، موكلين بعذاب أهل النار، كما قال الله تعالى سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر، وهؤلاء هم خزنة جهنم أجرنا الله تعالى وإياكم. قالوا عظيم خلقهم غليظ خلقهم، وعلى رأسهم مالك كما قال تعالى ونادوا يا مالك يقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون فقد جئناكم بالحق لكن أكثركم للحق كارهون.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من أراد أن ينجيه الله من الزبانية 19 فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ويجعل الله له من كل حرف منها جنة من كل واحد.
جنة يعني وقاية.
ذكر ابن عطية والقرطبي
كم حروفها البسملة؟ 19 حرفا. لو حسبتها من الباء حتى الميم من 19. نعم. يقول فيجعل الله لهم كل حرف أي من البسملة جنة وقاية من كل واحد أي من الحروف البسملة. نعم.
ذكره ابن عطية والقرطبي ووجهه ابن عطية ونصره لحديث
هي يعني أيد هذا الحديث أن لكل حرف من هذه الحروف البسملة سبب من أسباب النجاة من العذاب. الحديث الآخر هو حديث لقد
رأيت 34 ملكا يبتذرونها لقول الرجل ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
هذه عدد حروفها 34. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عدد حروفها 34 حرف.
من أجل أنها 34 حرفا. ومن حديث بشر من
عمر البضع عند أهل العلم وما بين 3 إلى 9.
ومن حديث بشر بن عمارة
ابتداروها يعني كل واحد يبغى يكتبه لصاحبها.
ومن حديث بشر بن عمارة عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أول ما نزل به جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم قال يا محمد قل أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قال قل بسم الله الرحمن الرحيم. وروى النسائي في اليوم والليلة ابن مردويه في تفسيره من حديث خالد الحذاء عن الهجيمي عن أبي مليح أسامة بن عمير عن أبيه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم
هي على دابة رديف يعني نجاس خلفه. نعم.
كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم
عثر بالنبي يعني طاحت تحندر تدحشر نقول له عندنا باللهجة العامية دابة حفرة وحجر وكذا
عذر بالنبي صلى الله عليه وسلم فكنت تعس الشيطان.
أي قال هذا الراوي أسامة بن عمر قال تعس الشيطان ما قال بسم الله.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل هكذا فإنه يتعاظم حتى يكون
يكبر حتى يكون كالبيت
حتى يكون كالبيت ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة
يعني في الحجم والحقارة.
فهذا من تأثير بركة بسم الله
يعني الواحد سيارة حصل شيء يقول بسم الله ولا هو يمشي تحندر يقول بسم الله.
وتستحب البسملة عند دخول الخلاء وعند أول الوضوء وعند الأكل وعند الذبيحة وبعضهم أوجبها عند الذبيحة.
نعم
وتستحب
ولكن نعم وأوجبها عند الذبيحة وكذلك عند الصيد لما ترمي الصيد يقول بسم الله. نعم.
وتستحب عند الجماع لما في الصحيحين عن حديث عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه أن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا.
يعني اللي يجي مع زوجته ما يبسمل يطلع عيال شياطين إلا إن شاء الله بهداية بيد الله. نعم.
الله علم على الرسم
بسم الله أي أبتدئ بسم الله من السمو بسم الله من السمو. نعم بسم الله نعم الله لفظ الجلالة
علم الجلالة الله لفظ الجلالة علم على الرب أي اسم للرب تبارك وتعالى ويقال أنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات كما قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا
يعني
هو
يعني كل الأسماء المذكورة صفات للفظ الجلالة فالاسم الأعظم هو الله لأن جميع الأسماء تؤول إلى لفظ الجلالة
كما قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة.
تعليق. نعم.
الرحمن الرحيم.
تعليق
عفوا. قال
من الصحيح الرفاعي.
نعم
الله يعينك
على الرفاعي. قال ومعنى أحصاها أي فهم معناها حق الفهم وعمل بحقها وحقها أن يكون موحدا بها توحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية من كل جوارحه وفي قرارة نفسه، ثم مات على ذلك من التوحيد الخالص دون أن يخل بأي معنى من معانيها، وله من العمل ما لا ينافيها لا قولا ولا اعتقادا دخل الجنة، وله من العمل ما لا ينافيها لا قولا ولا اعتقادا دخل الجنة. أما فهو معنى الإحصاء بالحفظ غيبا، فإن كثيرا من الناس من يحفظها ويغيبها عن ظهر قلب،
ومنهم من يحفظ المصحف الشريف ويحفظ كتب السنة ولكنه لا يعمل بها ما يستفيد. فالهدف هو إيش؟ العمل بكتاب السنة والعمل بمقتضى أسماء الله تعالى صفاته.
أما فهو معنى الإحصاء بالحفظ غيبا، فإن كثيرا من الناس من يحفظها ويغيبها عن ظهر قلبه ويرددها بسرعة دون تفهم لمعانيها، وله من العمل ما ينافيها، فهذه المنافاة نقض للقول. ومثل هذا لا يكون قد أحصاها، إذ ليس المقصود من الإحصاء إلا الفهم والإخلاص لما فهم والعمل بما فهم على وجه مطابق لمراد الله تعالى ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب، ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا كتب صاد، تمام. الشيخ بن باز رحمه الله يقول في إحدى فتاويه في نور على الدرب، لما سئل سؤالا هذا نصه وجوابه، نجد من يكتب بدلا من صلى الله عليه وسلم الحرف صاد أو الحرف صلعم، اختصار يعني صلى الله عليه وسلم يقول صلعم. يقول السائل فهل هذا جائز؟ يقول الشيخ بن باز رحمه الله هذا لا ينبغي، لا ينبغي أن تكتب بدل صلى الله عليه وسلم تقول صاد أو تكتب صلعم. يقول هذا لا ينبغي، قد نبهنا عليه غير مرة ونبه عليه العلماء، ولا ينبغي ذلك، فأقل أحواله الكراهة الشديدة. يعني كان يرد تحريم، يا الشيخ اللي يكتب بدل صلى الله عليه وسلم كتابة كاملة يكتب صاد أو يكتب صلعم، كان يرد تحريم. يقول فلا ينبغي ذلك، فأقل أحواله الكراهة الشديدة، بل يكتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كاملة صلى الله عليه وسلم. وما كتب هذه الكتابة يعني صاد صلعم هذا يحرم الخير، يعني يحرم أجر كتابة صلى الله عليه وسلم.
الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، الرحمن أشد مبالغة من الرحيم، والرحمن مشتق بخلاف من زعم أنه غير مشتق، وسيأتي تفصيل ذلك في تفسير الرحمن الرحيم عند تفسير سورة الفاتحة إن شاء الله تعالى، وبه التوفيق وعليه التوفيق.
كيف هذا كذا؟ عشان أخواننا